بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآل بيته الطاهرين، صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها السادة الكرام والسيدات الخفيرات جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا جد فخور بهذا اللقاء بهذه الوجوه المؤمنة الصالحة التي من مهمات حياتها الدفاع عن العقيدة وعن الدين وعن الوطنية. وليس غريبا أن أجتمع بالسادة الكرام في هذا المحفل المعظم، فإننا في كل وقت نمر في البحرين نتشرف بهم وهم إخواننا في الدين وفي العقيدة. وأشكر سماحة فضيلة الشيخ على إلقاء هذه الكلمة النيرة التي استعرضت فيها مجريات الأحداث هنا، وطرح الأسئلة حول العلمانية. العلمانية نتكلم فيها لأجل الإفادة والاستفادة، فإن كثيرا من الناس ينكر العلمانية ولكن لا يعرف أحوال إلا أنها مخالفة للدين. فلا بأس أن نبسط الحديث في تأسيسها وكيف تأسست وما هي علاقتها بالدين أو بالعروبة. يستدعي الحديث رسم مقدمة تاريخية أو فضلة تاريخية حول الأوضاع التي خلقت العلمانية، ومن خلال ذلك نعرف أنها علمانية بفتح العين لا علمانية بكسر العين. عندما ولد السيد المسيح عيسى عليه على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، ضجر اليهود من هذا الحدث العظيم. وعندما قاموا مبشرا بدين الله ليرفع الأثر الذي وضعه اليهود على الناس، ذاقوا نوعا وأرادوا القضاء عليه. وكان عند اليهود في فلسطين ملك يسمى هيرودوس، ذهب إلى قيصر الروم ليستأذن منه في قتل المسيح، فلم يأذن أول الأمر. ولما أن ظهر أمر السيد المسيح عليه السلام في فلسطين وفي غير فلسطين ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذا الملك هيرودوس أقنع القيصر بأن هذا الرجل ضد مملكتكم وهو ليس ابن حلال، أعوذ بالله، وأمه كذا وكذا كما ذكر القرآن وقولهم في مريم هذا البهتان العظيم. فأذن له أن يقتله، وهم هيرودوس بقتله إلا أن الله نجاه بمعجزة عظيمة ما تكررت لأحد أبدا، حيث رفعه حيا وشهد رفعه التلاميذ الحواريون. بعد ذلك ضيقوا على أتباع المسيح، اليهود ضيقوا على أتباع المسيح، فتوزعوا في العالم من أجل أن ينشروا حكم الله ودين الله. طبعا أنتم تعلمون بأن وصي عيسى هو شمعون عليه السلام، وشمعون يسمى عندهم بطرس. هذا بطرس ذهب إلى روم ليعلم القيصر بأنه مبلغ لدين الله وأنه ليس ضد الملكية القيصرية، والله تعالى نجاه من اليهود ورفعه إليه. قيصر الروم كان اسمه بيرون، كان ملكا جبارا، فأمر بسلخ جلده عن بدنه، واستشهد بطرس أول شهيد بعد المسيح، وهو مدفون في ساحة الفاتيكان، ومعروف هذه الساحة الكبيرة الميدان باسمه الكريم. بعد مدة من الزمان وجد شخص يسمى بولس، هذا لم يرى المسيح ولم يرى حتى تلامذته وحواريه، ولكنه ادعى أنه يمثل المسيح، فذهب وباختصار إلى ذلك الملك وأقنعه بأن يكون نصرانيا، وفكر بأن يحور إلى الله وأن يدخل فيه شيئا من الوثنية حتى يتقبله القيصر، وفعل ذلك. وكان القيصر يدين بدين الوثنية والتثليث، فأدخل في دين الله التثليث، والله تعالى يشير إلى ذلك بقوله يضاهئون به قول الذين كفروا، يعني هؤلاء النصارى جاءوا ببدعة تضاهي قول الكفار والوثنيين. وخلاصة، قبل الأغسطين القيصر بالنصرانية الجديدة، وآمن من بعده جميع أهل أوروبا، وصار هذا وبالا على اليهود، حيث ضفدع اليهود وشردوا في الأرض تشريدا، حتى فكروا في أمر مهم للقضاء على أتباع المسيح. طبعا كانوا يسمونهم أتباع الدجال، وأستغفر الله. فشكلوا جمعية سرية غريبة عجيبة سنة 83 بعد رفع المسيح عليه السلام، وهي مسماة بالماسونية. فانظر إلى الماسونية كم كان قدمها، تأسست 83 بعد رفع المسيح، ونؤرخ برفع المسيح لأننا لا نعلم في الحقيقة تاريخ ولادة المسيح عليه السلام. هذه الماسونية أخذت تعمل عملا عجيبا غريبا، والحديث عنها طويل جدا، ولكنها استطاعت بأن تنتشر في أوروبا وخصوصا في ألمانيا انتشارا واسعا جدا، واستطاعت أن تغذي حركة الإصلاح أو حركة التنوير التي كانت سنة 946 للميلاد، يعني 664 للهجرة. فقامت ثورة كبيرة على الكنيسة، وكانت الكنيسة الرسمية في أوروبا كلها هي الكاثوليك، وانتصروا على الكنيسة، وقضية الإصلاح معروفة، حيث هزموا الكنيسة لأنها كانت مبتنية على الخرافات من جهة، وعلى ضدية العقل من جهة ثانية، وعلى قتل العلماء من جهة ثالثة. وأصبحت الكنيسة محكومة بعد أن كانت حاكمة. هنا خرج تيار عظيم في أوروبا، خصوصا في إنجلترا وإسكتلندا وفي فرنسا وفي البجر وفي النمسا وفي هولندا، هذه المكانات كلها وجزء من ألمانيا، قاموا ضد الكنيسة وفصلوا الدين هنا جزء ألمانيا عن الدنيا. زعموا أن الدين هو الكنيسة، وبما أن الكنيسة هو لا أصل فيها، لا يمكن أن تحكم، ويوم أن حكمت ظلمت، وللعلماء قتلت، وللعقل خالفت. فحينئذ من أجل أن تتقدم حركتنا لابد أن نفصل الدين عن الدنيا، والدنيا هي العالم، والإنسان جزء من العالم، والإنسان دينه الذاتي خير من الطقوس والارتباط بالكنيسة. إذن فالعالم هو الذي يحكم نفسه، ولا يرتبط هذا العالم بالسماء. لا أن الله ليس بموجود، كلا، فإنهم جعلوا القضية مطلقة، آمنت بالله أم لم تؤمن ليس مهما، المهم أن تكون قيادة العالم بيد العالم، وليس لله سلطنة على العالم، وليس لله قانون يحكم العالم، وليس هناك من دستور ينزل من السماء ليوجه العالم. ولذا سميت علمانية. طبعا هذا المصطلح ليس عربيا صحيحا، علماني من ناحية الاشتقاق، لكنه وجد والناس تقبلته. إذن فالعلمانية نشأت في سنة 964 للميلاد، عرفتم إخواني؟ سنة 1546، ما يساوي 664 للهجرة. إذن هي في القرن 16. فنشأت العلمانية مدتين، وهنا الكنيسة تحجمت وجاءت العلمانية فحكمت ووفقت بالاختراعات والاكتشافات الطبيعية في ذلك الزمان، بعد أن كان ذلك مجمدا في زمن حكومة الكنيسة، فانتصرت انتصارا باهرا لوجود التقدم في عالم الطبيعة في ذلك الزمان، بداية التنوير، بداية هذا الأمر. نفخ فيه اليهود بزعامة لوثر المعروف الماسوني اليهودي الذي قال بأنه نصراني، وشق النصرانية على قسمين وجاء بالنصرانية المعروفة بالبروتستانت، التي تقول الإنسان ديانته في نفسه، والكنيسة لا حكم لها على الناس، وليست تمثل المسيح، والبابا ليس وكيلا لله، فالرجوع إلى الإنجيل هو الدين. طبعا أنتم تعلمون أيها السادة الكرام بأن الإنجيل لو رجعنا إليه لما وجدنا فيه شيئا يستطيع أن يحكم البشر فيه، لأنه ليس كتاب الله المنزل، ولا ننكر وجود شيء من وحي الله فيه، لأن السيد المسيح لما رفعه الله إلى السماء أخذ تلامذته، بل تلامذة تلامذته يتذكرون ما أوحى الله إليه، فكتبوا ما كان في خلدهم، فهو يشبه السنة الموجودة عندنا من الأحاديث التي دونت في زمن التابعين لا في زمن الصحابة، في زمن عمر بن عبد العزيز. ويمكن أن يكون هذا صحيحا، ويمكن أن يكون هذا الحديث غير صحيح. كذلك نجد أن التوراة، الإنجيل، إنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل برنابا وإنجيل وإنجيل، نسبوا الإنجيل إلى تلامذة الحواريين. فتخلق الناس في أوروبا من قضية اسمها دين، وحكموا بأن الإنسان يحكم نفسه، وأن الله لا دخل له بالحكم، وأن الحكومة لا بد وأن تتخلى من الدين، يعني لا تجعل للدين مجالا بأن يعطي كلمة.
نقول إن هذا صحيح إلى حد ما بالنسبة إلى النصارى وبالنسبة إلى أهل أوروبا. أما بالنسبة إلى الإسلام ما هو دخل هذا في هذا؟ طبعا يبقى سؤال، لماذا لم يبادر المسلمون في ذلك الوقت بأن يعلنوا للأوروبيين بأن الدين ليس منحقا بالكنيسة؟ كان الواجب هكذا، لأن الفراغ قد حصل وانتفى الاعتقاد بالكنيسة، فعلى المسلمين في ذلك الزمان أن يبدوا لهم بأن الدين غير منحصر بالكنيسة، فالأديان سماوية وغير سماوية. السماوية هي اليهودية والنصرانية والإسلام، وغير السماوية هي البوذية والبرهمانية وما إلى ذلك. وانظروا إلى هذا الدين، فإن وجدتموه حلا لمشاكلكم فاتخذوه قانونا. ما حصل هذا، لماذا؟ لأن في ذلك الزمان كانت الحكومات مهتمة في الحروب الداخلية وفي الحروب الطائفية، فإن الخلافة العثمانية تسمى الخلافة، الحكومة العثمانية في تركيا والحكومة الصفوية في فارس كان بينهما حرب طحون، هذا ينتصر على هذا وذاك ينتصر على هذا، وهذا يقتل العلماء وإلى آخره. فكان من هم الخلافة العثمانية أن يتصيدوا كل عالم من علماء الشيعة فيقتلوه، وكان من هم الصفوية أن يركزوا على الطائفية أمام هذا التيار الضخم والخلافة الكبيرة السنية. فاعتنقوا المذهب الجعفري في مقابل المذهب الكبير الذي هو قائم في تركيا في الخلافة الإسلامية، من أجل أن لا يندرجوا ضد الخلافة الإسلامية، فصار التطاحن فيما بينهم، هذا يسب هذا وهذا يقتل هذا. وكانت العراق ومع الأسف وكان العراق ميدانا للسجال وميدانا للقتال، هذا ينتصر على هذا، والحرب تقع تماما في العراق للغير. ولم يكن هناك من ارتباط بين الشرق والغرب ليتوصل العلماء المخلصون إلى أوروبا ليذهبوا هناك برسالة الإسلام، ومن هنا صارت الضربة العلمانية على جميع الأديان، حتى قال قائل الشيوعيين الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، أي دين يكون؟ طبعا هو ليس له الحق أن يفتي بهذا، وإن كان غرضه من الدين هي الكنيسة، ولكن في الأرض أديان أخرى يجب عليه أن يحقق، كل عالم لازم أن يحقق في أطراف المسألة. لكن لمين ما فكر في الإسلام يوم من الأيام، بل فكر في النصرانية المقيتة وأعلن كلمته المعروفة الدين أفيون الشعوب. نعم، إلى لمين الدولة التركية مولانا كانت تحاربهم، كان هناك هيمنة من الدولة الإسلامية في زمان لينين، هيمنة في زمان تركيا، هيمنة في هناك عندهم. لكن لماذا صارت الكنيسة هيمنتها في روسيا؟ لأن الكنيسة كانت في تركيا، ومن صغر الفكر الخليفة هذا العثماني أن عذبهم وطردهم ونفاهم، فذهبوا إلى روسيا، والقيصر الروسي قال أنا أتعهد لهذه الكنيسة المشرقية. لا يمكن أن يكون الدين بما عنده من الفضيلة العلمية الفلسفية، طبعا ما يعرف الإسلام وقد بحث في كل الأمور وتكلم عن الإسلام وقال الإسلام جاء متطورا، وهذا القرآن كتب في زمن النبي ثم كتب قسم منه في زمن الخلفاء الأمويين ثم كتب بقية في زمن العباسيين، فعنده نظريات الإسلام. الغرب هنا فشل الدعاة المسلمون بأن يكتسبوا هذا الأمر من الأوروبيين. طبعا التاريخ يذكر أن قيصر روسيا قال أنا أضمن لعلماء الإسلام بأن روسيا كلها تصير مسلمة وأنا أصير مسلم بشرط أن تحللوا لي الخمرة. فلم يقبل أحد من علماء المسلمين ذلك، قالوا الإسلام كل الله يتجزى، صير مسلم خمر حرام. وهنا يعني من حماسة هذا الكفر خسر الإسلام هذا الشعب الكبير، وهذا من قسمة الله تعالى وقضائه. الغرض هنا نسأل سؤالا، ما دخل المسلمين بالعلمانيين؟ أولا هي أوروبية وليست شرقية، ثانيا هي ضد النصرانية وضد الكنيسة، وثالثا العلمانية تفصل الأرض عن السماء، ونحن نعتقد بأن الموجه للبشرية هو الدين. الكنيسة خوار ليس فيها أي شيء من التقنين، لو أردنا أن نجعل دولة تحكمها الكنيسة، فهل في الكنيسة قانون للدولة؟ وهي تقول ما للقيصر بالقيصر وما لله بالله. أين القانون الاقتصادي في الإنجيل؟ أين القانون السياسي في الإنجيل؟ أين علم الاجتماع في الإنجيل؟ وإلى آخر هذه العلوم النصرانية الكنسية فقيرة من جميع مؤهلاتها لتقوم بدولة، أما الإسلام فهو دولة لا شك. نقول ما السبب، ما السبب في تسرب هذا الفكر إلى الشرقيين؟ سببه أولئك الزمرة الذين ذهبوا إلى أوروبا للدراسة في بداية القرن العشرين ورجعوا إلى بلادهم يحملون طفيليات النصرانية أو طفيليات ذلك الشعب ومن الألمانية، وعلى رأس القائمة من أولئك رجال كبار عند أهلهم هم علي عبد الرازق المصري وقاسم أمين وطه حسين. هؤلاء سبب في نشر هذه الميكروبات والجراثيم الفكرية في شرقنا المسلم. أما علي عبد الرازق فأعلن للمسلمين أن الإسلام ليس فيه أي نمط دولي، وإنما هو دين أخلاقي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليهذب النفوس فقط، وليس هناك من دليل على وجود قانون في هذا الدين، فأنكر وجود دولة إسلامية. وأما قاسم أمين فقال داعيا إلى التبرج والسفور تحت عنوان حقوق المرأة. وأما طاحسين وما أدرك ما طاحسين فقد أفسد الدين في كل مؤلفاته، رجل لا يعتقد حتى بالقرآن ولكن من ذكائه يكتب في الإسلام، والقارئ البسيط يرى أنه رجل جاي يتكلم في السيرة، جاي يتكلم في القرآن، ولكنه من مضمون كلامه أثبت لنفسه أن القرآن صادق من الرسول لا من الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء قادوا الأمة الإسلامية خصوصا العربية في بداية القرن العشرين، وأدخلوا هذه الأمور إلى أفكار بعض الناس بحيث أصبحوا كما ذكر فضيلة الشيخ أنهم يتعانقوا برجال الدين مع هؤلاء، ولا يمكن الجمع بين هؤلاء وهؤلاء، لأن العلمانية تنفي حكم الله وتجعل الإنسان مستقلا بذاته يحكم نفسه بنفسه، والإنسان جزء من هذا العالم والعالم يحكم نفسه بنفسه، ولا قانون ينزل من السماء على الإطلاق، والدولة لا بد وأن تنفصل عن الدين لأن الدين لا يفارقهم، فكيف نجمع بين الإسلام وبين العلمانية؟ أحببت أن أقدم لكم خلاصة في كيفية نشوء هذه العقيدة التي لا تخصنا بشيء وإنما هي تخص الأوروبيين وهم أحرار في قبولها وعدم قبولها.
أشكر سماحة العلامة الكبير الشيخ عيسى عبد الحميد الخاقاني على هذا التوضيح لمفهوم العلمانية وحقيقتها، ونتمنى الجميع يكون ملم بهالمفاهيم بحيث يكون واعي حول ما يجري في الساحة. محورنا الآخر يقول: المبادئ العلمانية التي تتعارض مع الدين، والمبادئ العلمانية باسطة للدين، ويتصور إلينا أن الشيخ حفظه الله قد بيّن جملة منها. المحور اللي راح نتناوله الآن هو الموقف الإسلامي الصحيح تجاه الروح العلمانية، يعني بعبارة أخرى شلون نتعامل ويا التيار العلماني، ويا العلمانيين شلون نتعامل وياهم، هل نقاطعهم وننفيهم، مع أن البعض يقول هم شريحة من المجتمع وهم مواطنين، فشلون نلغي شريحة كبيرة من هؤلاء؟ فما هو الموقف الصحيح الذي بإمكاننا جميعا نتصرفه؟ يعني بعبارة ثانية، موقفنا الشرعي اللي الله سبحانه وتعالى يقبل من عندنا، ما هو هذا الموقف؟ هل موقفنا نقاطعهم لو نتعامل وياهم بحذر، لو لا نعطيهم الحد على الغرب ونقود المجتمع واحنا من وراءهم ساخرين؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيادة المجتمع إذا كانت بيد العلمانيين، يقول شاعر: إذا لم يأتنا نوح بفلك على الإسلام والشرق سلاما. أناس لا ربط لنا بهم حتى لو كانوا من المواطنين. تارة الإنسان يرتبط بأخيه الإنسان من باب المواطنة، فجميع من يكون في هذه البقعة هو مشترك في المواطنة، يعني يحمل الجنسية لهذه الدولة، وهذا لا ينتفي، لا يمكن نحن أن ننفيه، ليس من قدرتنا نفي ذلك. هذا إتباع الحكومات أن تسحب الجواز من شخص تفرده، أن تفرده مكان، هذه خصوصيات حكومات. أما التعامل مع هؤلاء فنقسمهم قسمين: قسم جاهل، ليش؟ لأن الذي يدعي الإسلام ويدعو إلى العلمانية هو أحد فردين: إما جاهل ما يعرف شو العلمانية، فعليه أن نعلمه، نقول له: أخي، العلمانية ليست منبتها أرضنا، ليست الأرض الإسلامية منبتا لهذا، نعلمه لعله يهتدي. وإما أن يكون عالما وهو ضد الإسلام، إذا كان يعرف معنى العلمانية وكيف هي ضد الدين، وبعد ذلك يريدها أن تكون عاكفة في مجتمع، هذا رجل معاند ويجب مقاطعته، بل يجب مكافحته. ومكافحته كيف تتم؟ تتم مكافحته بإنشاء اجتماعات كثيرة ومجالس للدرس للشباب والطليعة من أجل أن يتزودوا بالعلم ليكافحوا هؤلاء. أما بالعنتريات فلا نصل إلى نتيجة، لأن هؤلاء العلمانيين عندهم نوع من الثقافة الجديدة، فأنت لابد وأن تقابلهم بما عندهم لتكبح شوكتهم. إذا فنحن أمام هؤلاء على طريقين: إذا كان معاندا عالما معاندا فلا بد من معاداته بنص الكتاب والسنة، ليس بيننا وبينهم ولاية، الولاية للمؤمنين بعضهم بعض. أما إذا كان يعلم مخالفة لدين الله فليس بيننا وبينهم، حتى لو قيل كما ذكر فضيلة الشيخ بأنهم واجهة لرفع الظلم، عرفتم؟ وما شنو هالكلام هذا اللي ذكروا عنهم؟ هذا هراء، لأن الله لا يريد الدفاع عن دينه بمساندة الكفار، هذا شيء لا يصح أبدا. الدين ينصر بالمسلمين لا بغيرهم من المجرمين. العلماني يريد أن يسلخ عروبتك وإسلامك ووطنيتك من أجل شيء آخر كالشيوعي. ما الفرق بينه وبين الشيوعي؟ الشيوعي يخدم الشيوعية العالمية ولو على حساب الوطن. الشيوعي لا يرتبط بوطنه إلا بالهيكل بجسده، وأما فكره اتجاهاته نصرته فلغير وطنه ولغير دينه ولغير شعبه. لما بدأت في اليمن طفيليات الشيوعية بدلوا أسماء حتى المدارس، المدرسة من اسم إسلامي إلى اسم النجمة الحمراء، مدرسة النجمة الحمراء علامة روسيا، وهكذا وهكذا. فنحن أمام هؤلاء على شكلين، إن كانوا من الجهلة فعلينا بأن نختلفهم ونتحاور معهم حتى نرفع الإشكال والشبهة عنهم، وإما أن يكونوا معاندين فلا بد من مقاطعتهم شرعا، وهذا لا يحتاج إلى فتوى، فإن القرآن صريح بذلك ولا يتبع بين المؤمن وغيره.
قيس الخاقاني حفظه الله على هذا التوضيح، وإن شاء الله نتمنى أن نستفيد جميعا. راح نتناول الآن بعض ما جاء في الصحف المحلية، وطبعا الهدف من استعراض بعض ما نشر في الصحافة من خلال استعراض بعض المواقع الإلكترونية، أن الشباب اليوم نتيجة تربية التسعينات أصبح يدافع عن بعض المقالات العلمانية مع أنها تحوي كثير من المغالطات. راح نستعرض بعضها إلى جناب الشيخ حتى يفند بعضها ويرفع جملة من الشبهات والمغالطات التي وردت فيها. النموذج الأول اللي نشر في تاريخ 4/7/2007 يوم الأربعاء جريدة الأيام بالحرف الواحد نصف المقال الفقرة المختارة يقول: لن أدخل، هذا خطب من أحفاد العلمانية في البلد، يقول: لن أدخل في تفسير معنى العلمانية التي هدف المصلون بسقوطها، فقد انتشر مفهوم خاطئ يصعب تصحيحه بفضل التشهير الذي مارسته بعض التيارات الإسلامية بأن كل علماني هو بالضرورة إباحي وملحد ومعادي للدين. وهذه التهم، وهذا الكلام طبعا إلى هذا العلماني هو يقول عن نفسه، وهذه التهم الجائزة على العلمانيين تذكرني بالتهم الجائزة على المسلمين جميعهم بالغرب، فأصبحنا عربا ومسلمين نؤخذ بجريمة طالبان وابن لادن وظاهري. سماحة الشيخ، ماذا ترد على هذا الجزء من المقال اللي فيه كثير من المغالطات؟
أما قوله لا أدخل في تاريخ العلمانية فهذا فرار من الواقع، إلا أن يكون جاهلا فهو معذور، ولكن ليس معذورا إذا كنت جاهلا فكيف تكون علمانيا وأنت لا تعرف العلمانية؟ فهو فرار من الواقع، لأن هذا الرجل إذا أراد أن يشرح لنا العلمانية فهو لا يتجاوز ما ذكرناه. فصل الأرض عن السماء، ليس الإنسان إلا حاكما لنفسه، ليس لله قانون يحكم البني آدم، فإذا قال هذا خرج عن الإسلام توبا، وهو رجل يعني يراوح. وأما أن الناس يقولون أن العلماني كافر بالله، ما حد قال العلماني كافر بالله، العلماني يفصل قدرة الله وإرادة الله عن البشر، هو الله موجود بس ما لك حق علينا احنا كيف الإباحية، ما في العلمانية قانون يمكن يقول بالإباحية، بس بالحرية المطلقة التي تجر إلى الإباحية. لا، معادلة الدين 100%، لأن الشخص يقول الله ما عنده شريعة، لا النصرانية قبلة ولا اليهودية قبلة ولا الإسلام، لأن كل واحد من هؤلاء من هذه الأديان الثلاثة يعتقد أن الله هو المشرع، ولكن اليهود يقولون لا دين بعد التوراة، النسخ ممنوع. ولا شك أن التوراة كما ذكرها الله فيها نور يحكم بها النبيون بجنيناتهم، أكبر قانون ذكر للسماء هو التوراة، ولكنه كان قانونا مؤقتا ثم نسخ بالإسلام الحنيف. أما الإنجيل فليس كتاب شريعة، الإنجيل توجيه إلى التوراة، ولذا النصارى ما عندهم قانون شرعي. وأما منعهم للطلاق فهذا كلفي وليس بسلطاني، شريعة هذا حلال وهذا حرام يرجعون به علما إلى التوراة، ولذا هم يطبعون التوراة والإنجيل في كتاب واحد ويسمونه الكتاب المقدس. الغرض بأن أنت تقول أنا مش ضد الله، يقول لك أنت ما تنكر الله، قد يكون تنكر الله كالشيوعيون، الشيوعيون أيضا علمانيون، ولكن مثلا البعثيين علمانيون بس ما ينكرون الله، عرفتم؟ لا شوفوا يروح يصلي بس ما حد شافت والله، رؤساء مشاكل يشوفوا يصلون بس ما يشافوا والله. الغرض ليس بالضرورة أن العلماني ينكر المولى سبحانه، لكن بالضرورة ينكر تنفيذ حكم الله في الإنسان. يقول لك الإنسان هو يحكم نفسه، وإذا عند دين هذا نص الإنسان تدينه شخصي خير من الطقوس، هذا ما قاله لوثر، خير من الطقوس التي يؤديها في دار عبادة، هو يعتقد بالله يكفي هذا. فحينئذ جميع القوانين الشرعية تنتفي عند العلماني، كيف ما ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
المقال الآخر اللي انتهينا من ضمن المقالات اللي نشرت في الفترة، مقال نشر في جريدة الوقت على 30/6، يقول هذا المقال ما لا بعد حساب سقوط العلمانية. يقول المقال للشيخ الحق في كل للشيخ الحق مثل كل اللاعبين السياسيين في هذا البلد في صياغة شعارات المرحلة كما يراه، وأن يضع أولوياته بما يخدم أجندة السياسية. طبعا خلاصة المقال بعد أن نقلنا النص يقول بأن الواقع بأن العلمانية مو ضد الدين، ولا العلمانية لها دخالة معاداة ويا الدين، لكن لأن شعارات وأولويات المرحلة السياسية تقتضي من هذا القائل بهداف التفصيل، لذلك لأجل المصالح السياسية الحالية لجأ إلى خيار التفصيل، لأن الدين لا دخل له بهذا الموضوع، وهذا ما سبب اللبس لدى كثير من الشباب.
نعم سؤال واضح. هذا الكاتب نأخذ كلامه على وجه الصحة إذا كان القائل بشنو التسقيط شنو لا، اللي قام بالتسقيط ميت، نقول يمكن أن يكون رأي كذا ويمكن أن يكون رأي كذا. أما إذا كان هذا الرجل اللي قال تسقط العلمانية حيا فليسأله، يروح يسأله يقول له هل أنت تعتقد الفصل بين العلمانية والدين؟ هل تعتقد بأن لا مانع من العلمانية في الدين؟ سئل ليش يكتب الصحيفة ويقول لي يمكن كذا ويمكن كذا. بعدين انتهى في المرحلة، هذا شيء لا يقره الإسلام، وعندنا احنا مرحلة في الإسلام، الإسلام واضح وليس فيه مرحلة وليس فيه مراوغة يسير أبدا. قالوا لعلي يعني أكابر الدهات المغيرات وزياد بن أبي ذول الدهات العرب، قالوا له اترك معاوية لحظة عدة أيام ثم اعتله. ماذا قال عليه؟ قال لا والله لا أريد أن يراني الله متخذا المضلين عبدا، لحظة واحدة ما دام أنا خليفة ينعزل هذا الرجل. إحنا ما عندنا مرحلة المرحلة. العلمانية ضد الدين إذا تفهم. أما إذا كنت ما دارت شيء عن العلمانية وفض أنها علمانية تتقدم بتقدم العلم فهذا دليل على الجهل. أما أن الإنسان يفهم العلمانية لازم ينفيه عن الإسلام، ينفي الشيوعية، ينفي أي حزب. أقول تحزيب المسلمين خطأ، الحزبية في عالم الإسلام غلط، لأن الإسلام بحد ذاته حزب. الله سمى حزبا هو حزب الله. نجي احنا نقسم الاسلام والمسلمين الى احزاب، هذه خطأ لا يقرها الشرع، لا يقرها الشرع. فكيف احنا نداهن؟ لم نقرأ سورة الجهل؟ قالوا له ليش انت زعلان وفزعنا فيك؟ سنة انت تعبد آلهتنا وتستفيد من عندنا، وسنة احنا نعبد إلهك ونستفيد منها، وسنة تعبد وسنة نعبد. فهو نزل الوحي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مرحلة يعني شنو؟ ثم احنا نريد نقدم قضايانا على ظهر أعداء الدين، هذا غلط. فإن الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة، هذه من أفعال الشيطان. وأول إنسان قام بها هو معاوية، مو هذا المسكين الإيطالي اللي لكم برلوتة. إحنا المسلمين الحمد لله سبقناهم في واقعنا. الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس من الإسلام بشيء. الإسلام واضح، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف فعدت سبل هناك، ومن السبل سبل العلمانية. العلمانية خطر عظيم على المجتمع المسلم، وهي منافية للإسلام من الألف إلى الباء، لأنها تفصل الأرض عن السماء، ولأنها لا تجعل دخلا لله بعباده. الإنسان يحكم نفسه بنفسه، وهذا ما ألفه مع أمريكي عالم من العلماء، ألف كتابا سماه العالم يقوم وحده، وأنكر فيه وجود المولى سبحانه، وجود المولى تعالى. العالم يقوم وحده، وانبرى له أحد العلماء الأمريكان من المؤمنين الموحدين، وكتب كتابا ضده سماه العالم لا يقوم وحده، وترجم إلى لغات عديدة منها العربية. ولكن المترجم رأى أن هذا الاسم غير مقبول في الواقع العربي، العالم لا يقوم وحده، فسماه اسما من عند نفسه العلم يدعو للإيمان، وبين أن هذا العالم خلقه خالق بأجلة طبيعية، مش أدلة فلسفية، طبيعية واقعية. الغرض لأن هذا الكلام اللي يتكلم الرجل كلام فيه تمويه وفيه شغب، ينكر للشيخ كذا، ما ادري الشيخ من هو، لكن هذا الشيخ اللي يتكلم يروح يسألونه يقولون له ما هي عقيدتك بالعلمانية أولا، ولماذا رفضتها ثانيا، وما هي الأسباب؟ فإذا قال احنا نمشي مرحلة، هذا مش عالم دين وإنما هو حكومة، عرفتوا؟ لا، والحكومة تعرف شو تتكلم، وتعرف شو تغطي وتفك الغطاء بالسياسة. ونحن نقول السياسة المصحيحة على السياسة المصحيحة، وهي المماطلة والدجل وتسمية الأشياء بغير مسمياتها. أما السياسة لا تدبير المنزل، لا تدبير الأمور، فهي الإسلام بحقيقته.
رح ناخذ هاي المداخلة الشفهية. ابتداءً نشكر سماحة الشيخ على حضرته القيمة، ونشكر جمعية الرابطة على استضافته وتقديم هذه الأنشطة. الشيخ، أنا سؤالي من جزئين، الجزء الأول
بعض يسأل هل أن يعني في خلط عند المتدينين أو الإسلاميين بحق التعبير بين فصل الدين عن السياسة وبين تثبيت القضايا الدينية؟ يعني البعض يتهم الإسلاميين بأنهم يثبتون كل قضية تخص الدين ويثيرون حولها نزاعا وجدلا بحيث يجمعوا حولها الجمهور ليكسبوا بذلك أهدافا سياسية ويحققوا أغراضا مشبوهة عند بعض الأفراد. أرجو توضيح هذا الذي دائما يرمان الإسلاميون. الجزء الثاني من سؤالي، البعض يتهم الحوزة الدينية بأنها توقفت في دراسة الفلسفة عند نهاية مناقشة الاشتراكية والرأسمالية، وأن آخر الجهود التي قدمت هي ما قدمه سيد الصدر في اختصارنا وفلسفتنا حول مبادئ الاشتراكيين، وأن الفلسفة تطورت بعد ذلك فجاءتنا الحداثة والدنيوية والأسلوبية، وهي فلسفات كثير منها يحتوي ويشتمل على مبادئ الحالية لم تجد من يتصدى لها. ثم بدأنا عن الظنونات الألمانية، والألمانية اليوم تعود من جديد في مبادئها المتطورة في أقسامها المتنوعة، وكل هذا يعني مفاجأة لأن الشباب يمشون في أفكار الحالية وهم لا يدركون الفرق بين ما يجب أن يقولوا أو ما ينبغي أن يتقوا محسوا. شكرا طبعا الشيخ.
سائل طبعا مرة أخرى سماحة الشيخ، سائل يقول هل أنه يوجد خلط بين الدين والسياسة وبين تسييد القضايا الدينية؟
قبل أن نبدأ بالإجابة عبرت بالخط، وهذا المصطلح غير عربي، قل النهج ولا تقل الخط، لأن احنا ما نستخدم باللغة العربية الخط الفلاني، مكان الخط نهج، هذا اللغة الفارسية الخط التبوخي، هذه دائما شيلوها من كلمة خط فلاني والخط الفلاني. الخطوط باللغة العربية غير والنهج غير. السياسة لها مفهومان سيد السائل الكريم، السياسة بالمعنى العلمي الفلسفي، وهي تدبير الأمور، وتدبير الأمور عام يشمل رب البيت في البيت، هو سياسي لأنه يدبر أمر المنزل، وكذلك تصل القضية إلى تدبير الدولة وتدبير الشعب، وهو هذا المعروف بالسياسة، هذا هو أصل الإسلام. الإسلام عبر عن السياسة بالولاية، وما نودي في الإسلام بشيء أعظم من الولاية، والولاية عن الحكومة، والحكومة لا تكون حكومة إلا أن تكون شعوب سياسية، ومعنى السياسية أن تدبر أمرها مع الدول الأخرى وتدبر أمرها مع شعبها وتجلب لهم رحمة، هذه السياسة هي أصل الدين. أما إذا أخذنا مفهوم السياسة بما يمارسه السياسيون اليوم من الختل والخطر، فالإسلام بعيد عن ذلك. الإسلام وضوح وقوانين واضحة جدا ومستقيمة، كما في الآية الكريمة وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا تسهيل ما تسهيل الأمر لا يقره الإسلام. نعم المدبر للأمر قد يؤخر شيئا ويقدم شيئا للمصلحة العامة، هذه أمور شخصية يعرفها السياسي، لكن أننا نماري في ديننا للأمر السياسي فهذا لا يقره الإسلام. ولقد ذكرنا لسان الكرام موقف علي بن معاوية، وإن جر ما جر من الحوض عرفتم، لكن هل أن علي ما مارس السياسة؟ مارس السياسة. لماذا؟ لأن علي عليه السلام لو أبقى معاوية وقال له أنت والي لكتب إليه أنا ما أعترف فيك حتى أصير عندك والي. نعم عرفه من يعرف معاوية بن أمير المؤمنين. إذا فإما أن يصده ويصد خلافته ويقول أنا ما أعترف فيك حتى تخليني والي، ها، وإما أن يشيل من أول. فأمير المؤمنين ما خالف السياسة، عمله زياد، لكن ما فيه ختل وخطر كما أراد زياد بن أبي والمغيرة وجماعة من الناس. بالباطل نعم، ما
ما يصير حق مع الباطل. ليه ما تحب
مستوى معين
في
الفلسفة وما
يمكنها المواجهة لما هو صحيح. هذا يعني الجامعة الإسلامية اللي يسموها الحوزة، طبعا الحوزة أيضا خطأ، لأن أنكروا الإخوان حوزة بالعربية ما عندنا بمعنى جامعة أو بمعنى أكاديمية أو بمعنى جمعية، ما في حوزة ما سياسة وشو دخلها في الدراسة العلمية، لكن مشت أيضا. ما يقولوها الأكاديميين أفضل هم كل الجامعة والكلية والغرب هذه ماشية ما نقدر نغيرها. حقيقة أن الهيئات العلمية عند الشيعة تطور لديهم علم الفقه وعلم الأصول إلى غاية عظمى، بحيث إن المدارس الأخرى كأهل السنة عامة والزيدية وغيرهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى روح هذا، وإن كان الشيعة أول ما درسوا علم الأصول عند السنة حوزات العلمية ما كان عندهم واحد عالم شيعي كتب في الأصول، كان يقول ابن حاجي أول كما الآن يقول في النحو كتب أهل السنة، ولكن توصلوا في علم الأصول إلى القمة، بحيث إن كاشف الغطاء يرحمه الله بعث بكتاب الكفاية كما تسمعون إلى شيخ الأزهر في زمانه فأرجعه إليه وقال كتاب عظيم شيخنا لكننا لا نعرف ما يقول. نعم ما نعرف شو يقول، لأنه كما قال بعض أساتذتنا أن صاحب الكفاية يكتب المبتدا في النجف ويكتب الخبر كربلاء، كلمة المبتدا في صفحة بعد صفحتين يقول كذا والشارح يقول هذا خبر. الغرض تطور الفقه والأصول عند الهيئات العلمية الشيعية وركزوا في الفلسفة على الفلسفة الإلهية، فالجامعات الإسلامية المسماة بالحوزة سواء كانت في النجف أم في مكان آخر كقم ولاهور أو لكنهما الجامعات الكبرى ركزوا في فلسفتهم على الفلسفة الإلهية ليس غير، وغض النظر أو تجاهلوا أو جهلوا المدارس الأخرى والفلسفات الأخرى وخصوصا الغربية، هذا شيء واقع ونحن نعترف به. وإن كان يعني كشف انقطاع عن هذه الوصمة سيدنا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر على الله مقامه الشريف، حيث كتب في هذا العلم كتبا جيدة عظيمة، وكذلك في علم الاجتماع، ولكن بقيت الحوزة محتاجة إلى تدريس الفلسفة الحديثة، حتى الآن ما درس الفلسفة الحديثة، فالذي يتهم الحوزة اتهامه صحيح، الحوزة تدرس الفلسفة الإلهية التي هي قمة الفلسفة مهمة، خصوصا مدرسة صدر المتأذنين الشيخ الرئيس، بل يدرسون كتب الشيخ الرئيس بن زينة وكتاب الشفاء وشرح الإشارات، درسنا هذا في منزلكم، ولكن ما عندنا واحد إلا القليل من يدرس الفلسفة الحديثة، وكان السيد العلامة الكبير الطباطبائي صاحب التفسير درسا خاصا أسبوعيا يأتيه بعض الأجانب أيضا من العاصمة إلى مدينتكم ليدرسوا فيه الدراسة الحديثة الفلسفة الحديثة، ولكنها غير شاملة، وكتب بالمثالية كتاب يرحمه الله، وليست الفلسفة الغربية مختصرة على المثالية، قد هم مدارس كثيرة في الفلسفة، فلا بد من وضع دراسة جديدة. طبعا عميت كلية الفقه في النجف الأشرف في دراسة الفلسفة الحديثة، ولكن الآن الكلية صارت رسمية وانتهى أمرها، وكذلك في زمن الإمام شريعة مداري لما أسس جامعة دار التبليغ أدخل الفلسفة الحديثة، وكان الشيخ مطهر يأتي ويلقي الدروس
في الفلسفة الحديثة، ولكنها أيام وذهبت. فنحن محتاجون إلى تجديد البرنامج أو المنهجية في الحوزات العلمية.
كما ناخذ هالمداخلة
قرأوها قراءة، وأنتم تعلمون ولا نافي أن الفلسفة لا تقرأ قراءة مثل جريدة، ولذا وقعوا في هذه المتاهات. صحيح هذا، لا بد من منهجية، لا بد نأخذ النظرية. الآن مع احترام الرسالة الكرام يعني علم الناس، لو سألتهم ما هي فلسفة نيتشه وما هي فلسفة كانت وما هي فلسفة برغماتية، يتوقف الآن. الكرة الأرضية تتحرك بالفلسفة، فلسفة كارل ماركس الشيوعية، الفلسفة البراغماتية أمريكا، فلسفة كانت ألمانيا التي أوقعت في الكرة الأرضية حروبا باهرة بسبب الفلسفة، فلسفة سوبرمان وما إلى ذلك. هذه لازم ندرسها، لازم نفهمها، ولكن نذهب بعثات الى الجامعات الخارج، مو فقط ندرس بالنجف وبس. هناك جامعات تتقبل هؤلاء الرجال ويدرسوا الامور اللي الان عيشها. الان شو الفائده بالمعتزله والاشاعره؟ راح زمن الاشاعره وراح زمن المعتزله، وخذ القران وقدر القران لمساله راحت. الان لازم نعرف الفلسفات التي تدير الارض كلها، تدير الأرض كلها، كل دولة قائمة على فلسفة. والذي قال بأن الفلسفة ماتت هذا واهم. نعم الفلسفة كانت أم العلوم، والعلوم كبرت وانفصل عن أمها، وأما الفلسفة فهي سيدة الموقف من الشرق إلى الغرب عند بني آدم.
سأعرف رجلي أسئلتنا الكثيرة في الواقع هذه الليلة. قبل ما نأخذ سؤال الأستاذ الشفهي، يصور لنا المداخلة مهمة وتتلاعن ويا السؤال اللي قبلها. يقول السؤال: منذ الصغر عرفنا حقيقة أن العالم قدوة المجتمع، لكن وجدنا في أحد الندوات اللي نشرتها بعض الصحف المحلية بالتحديد جريدة الوسط، أن أحد المنتمين لتيار العلماء أو كما قال السائل تيار العلماء أو العلماء، يقول هذا العالم أن التيار المسلم لا يملك من الكفاءات والكوادر المؤهلة لكي يقود أمة أو يحل مشاكل أمة أو يساهم في حل مشاكل. يقول: فمن أين لنا بشخصية ونعتذر عن الاسم فلان بن فلان هذا الرمز العلماني حتى نستطيع أن نتخلى عنه ونستقل؟ فالسؤال السائل: كيف نحافظ على قوة العالم اللي في أذهاننا منذ الصغر، ويبقى العالم قدوة المجتمع مع هذا الكلام اللي يتناقض مع مبادئ إسلامنا؟ تفضل سماحة الشيخ، نعتذر للأستاذ. يا
ما
السؤال؟ السؤال ما بقى السؤال؟ أن أحد المنتمين إلى العلماء يقول أننا لا نستطيع أن نتخلى عن العلماني ودوره. ليش؟ لأن العلماني يملك من القدرات الحائلة الجبارة اللي ما يملكها أي واحد مسلم. ولذلك أنا أمتدح، هو يقول أمتدح أحد أخطار التيار العلماني والشيوعي في البلد اللي فعلا نجحوا في فترة التسعينات والآن في الترويج إليه، إلى درجة أن أحد القراء توجه تسمية أحد فواعلها باسم هذا الصدر من الأخطار. فماذا تجيب؟ هل عقمت الساحة الإسلامية على أن تنجب قائد للأمة في المشاكلها؟ أم ماذا؟ حتى نحافظ على صحبة العالم.
والله مع الأسف أن يظهر السؤال هذا في الجريدة مكتوب.
في الجريدة وهذه ندوة حضرتها ألمانيين أصحاب التيار الألماني وواحد من أحد الجمعيات السياسية، ونعتذر لأننا حسب الأمانة في هذه الجلسة لا نذكر أي اسم من الأسماء، حفظا للأمانة وحفظا للمكان وتشريفا له.
هذا الشخص اللي يقول الشبيل هو عنده هو ومهتم بالشخصية التي يزعم أنها تمتلك الكذا والكذا، هذا معناه ضربة قاضية إلى جميع المواطنين في هذه البلاد، لأن ما عندهم واحد كفو إلا هذا، يعني ما في الدنيا ذكر إلا هذا، هو الذي تبعث لغيره، هو حر بأن يتبع من يشاء، لكن لا يدعو الناس إلى متابعة شخص لا يعتقد بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي لا يعتقد بنبينا مهما بلغ من العلم كما زعم علمه غراب، نحن نقدر من يطبع لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد جئتكم بالشريعه الحق، وديننا لا يؤيد بالباطل مطلقا، سواء كان هذا الرجل هذا مش اعلى من كارل ماركس ولا ليين ولا كانت ولا الجماعه الملاحده من ساكر، شو كنت هذا؟ وش يفتهم؟ لو كان يفهم ما اعتقد بالعلمانيه، لبث ثوب غيره وتفاخر بمجد غيره، العلمانيه لا مالك ولا مال اجدادك، شيء بعيد عنك دينا واجتماعا، انت تروح تاخذ تلبس ثياب غيرك، فانت تخليت عن ثقافتك، تخليت عن ارضك، تخليت عن معتقد 124,000 نبي طهرهم الله في الارض وجعلهم الفئه المتميزه في البشريه، اسحبتهم وقلت لك هذول ما لهم قيمه، القيمه الا احنا نحكم انفسنا، انت ايش تفهم عن تحكم نفسك؟ لو كنت تفهم لما صرت اما تسمع كلام غيرك.
على هذا الجواب ناخذ مداخله الاستاذ، تفضل.
شكر جزيل لفضيلة الشيخ على ما تفضل به. فضيلة الشيخ أنا راح فقط سؤالي من جزئين، الجزء الأول متعلق بموقف البروتستان تاريخيا من الكنيسة، هل كان موقف ضد الدين أم ضد الكنيسة؟ يعني هذه النقطة أريد توضيحها. النقطة الأخرى فضيلة الشيخ باختصار ما يتعلق بجملة من المفاهيم طرحت يعني نفسها بقوة على خطاب الإسلاميين في الفترة الأخيرة، ومنها مفهوم المواطنة، مفهوم الآخر، مفهوم الأنسنة وما إلى ذلك. البعض يتكلم يعني بالتحديد من قبل الإسلاميين المحدثين على أن الدين لا يصلح أن يكون قاعدة مشتركة تجمع الجميع، لنتفق على ما هو مشترك أن يجمعني والبوذي أو المسيحي أو العلماني أو العلماني أو الشيوعي، ما هو مشترك في أرض واحدة، لا يعتبر أن الدين هو القاسم المشترك الذي بالإمكان أن يجمع الجميع، وبالتالي يقترح البديل لذلك بمقولة المواطنة، المواطنة كبديل عن الدين كمرجعية مشتركة. أريد منكم فضيلة الشيخ الإضاءة على هذا النقطة أيضا، شكرا.
أتمنى من سماحة الشيخ اختصار في الأجوبة باعتبار أن الوقت تاركنا، والسبب أنه عدم الالتزام بالوقت، طبعا سماحة الشيخ كان ملتزم بالوقت بس يبدو الحضور جاءوا بعد نصف ساعة من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. البروتستانت هو انشقاق الكنيسة قام به لوثر، ولوثر يهودي ادعى النصرانية وجاء وقالها به المقالة بأن الإنسان هو يرتبط بربه لا الكنيسة تربطه بالله، البابا ليس وكيلا للمسيح، ليس هناك قدسية للعذراء مريم، ورجوع النصارى يلزم أن يكون للإنجيل فقط، الطقوس التي تقدمها الكنيسة كالأناشيد والصور الموجودة في الكنيسة والمصطلحات العرفانية
هذه كلها خطا. طبعا هذا خطا لاجل تفتيت العالم النصراني، بحيث انبثق من البروتستانت كنائس في نيويورك اصحابها يهود ولكنهم ادعوا النصرانيه. هؤلاء يزوجون الذكران بعضهم ببعض باسم النصرانيه، موجودين الان في نيويورك كنيسه شرعا انهم يزوجون الذكر بالذكر. مؤسسه يهوديه ماسونيه ضد النصرانيه، فان اليهوديه انتقلت فتكت بالنصارى اكثر من فكهم بالمسلمين، لانهم وجدوا ارضيه صالحه ففتتوهم اكثر من المسلمين، والمسلمون عندهم نوع من الوعد. الشق الثاني من السؤال تبديل الاسلام كجامع مشترك بالمواطنه والشيوع المفهوم الاخر، هذا دليل على الرده وان لم يشعر بالرده. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ثم ان الاسلام قد جمع بين المسلمين انفسهم وبين الاديان كلها عبر الحكومات التي كانت تدعي الاسلام في زمن الخلفاء الراشدين، وخصوصا في زمن امير المؤمنين عليه السلام. يكفي بهذه الحكومه الاسلاميه ان تصرف راتبا من بيت مال المسلمين الى شخص غير مسلم. ابي رافع امره امير المؤمنين لما شاف يستجدي قال: ما هذا؟ قال: هذا كتابي من المعاهد، خافوا من امير المؤمنين. قال: عجبا، اخذتم الجزيه من غيابا وتركتموه يستعطي شيخا؟ يا ابن ابي رافع اجعل له راتبا من بيت مال المسلمين. وبقيت النصرانيه واليهوديه والمجوسيه والصابئيه والملاحده في ضد الدوله الاسلاميه جامعه مشتركه، حتى انهم جميعا كانوا ياتون ليحاجوا امام الزمان الامام الرضا في مجلس الخليفه. وكان عبد الكريم وكان ابن ابي العوشاء يعترض على الامام جعفر عليه السلام في المسجد الحرام ويقول له: الى متى هذه الطاحونه؟ الى متى هذا البيدر يهدى بالاسلام؟ وسعه صدر الاسلام خلى اتباعه مع الامام عليه السلام. وما قال هذا كافر مشرك مدلوك، ما قال هذا. يعني اثبتت التجربه بان القاسم المشترك الاسلامي جامع لجميع الفئات. الان في البحرين طبعا الاكثريه 99% او 99% مسلمون، ولكن يوجد هناك صابئه ثلاثه اربعه ويهود. ماذا جرى عليهم من الظلم؟ يعيشون احسن عيشه ولهم ممثل ولهم كذا. فهذا نوع من القوى قال هذا الرجل ويريد ان يتخلى عن الاسلام. هو حر في تخليه، لكن لا يفرض نظريته او فرضيته على المسلمين.
لكن احنا سؤالين الواقع وجدتهم مهمين وما يمكن تجاوزهم. السؤال الاول يقول: عرفتنا سماحه الشيخ بخطر العلمانيه، لكن السؤال يا سماحه الشيخ شلون نواجه العلمانيه اللي اليوم بعد ما فتح لها المجال طلعت من الكوره زين اصبحت حقوقها منتظمه والحركات الاسلاميه اصبحت عشوائيه وتتصالح ما بينها على الكتاب، شلون نوضع طرق معينه بحيث نحد من انتشار العلمانيه بين شبابنا وما ينطبق عليهم الامر؟
سؤال جيد والجواب عليه قال الله تعالى: فسروا الى الله. وقال تعالى: واعد لهم ما استطعتم من قوه. فعلينا ان نستعد وان نكون الجمعيات وان ندرس الشباب وان نجاهد، خصوصا رجال العلم هنا عليهم بان يكونوا جمعيات او تجمعات في المساجد او الحسينيات من اجل ان يحملوا اذهان الشباب مفاسد جميع هذه الامور غير الاسلاميه، بحيث يكون لهم جنود مجنده ان شاء الله، والله وعدنا بالنصر. قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. حتى على رغم ما قام بهؤلاء من ظهورهم من جحورهم كما وصفتم، ولكن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن علينا بالحركه، والحركه هذه تعليميه لا تظاهر ولا حرق، عجلات سيارات وما الى ذلك من الترهات التي ليس فيها اي فائده، وانما الفائده بالعلم. كل العلم تعلموا، وانقل العلم الى غيركم، وحاربوا اعداء الله بالعلم، فالعلم ينتصر مو بعد حين، في نفس الحين.
نحتفل الجميع، لان الحديث مع سماحه الشيخ حديث شيق الواقع، لان هذه شبهه حبينا الشيخ يجاوب عليها. يقول السائل: بعض العلمانيين يقولون ان النبي محمد صلى الله عليه واله اتى بالقران فقط نظريا، لكن لم يحقق في حياته حتى حد واحد من الحدود ما قامت بالنبي، وبعدين قال ان النبي بعد كذلك مجرد امور نظريه، حتى اوصياء ما حققوا اي حد من الحدود، يعني لا امير المؤمنين ولا غيره. هذا السؤال،
هذا السؤال صادر من جاهل مهما كان. اولا، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء بشريعه قال فيها: حلال محمد حلال الى يوم القيامه، وحرامه حرام الى يوم القيامه. وقال القران الكريم: ارجع الناس في الاحكام الى الذين يستنبطونه. والرسول صلى الله عليه واله جاء بامور نظريه وعمليه، فلقد مارس بعض الحدود، وحكم على احد الصحابه بالرجم، ومنع الكلام عليه لانه تائب، وأراد وقطع يد تلك المرأة، فقيل له: بيادي جزمة من بني مخزوم. بني مخزوم هم الدرجة الثانية في قريش، لأن الهرم العشائري القبلي أول بني هاشم، بعدين بني مخزوم، بعدين بني أمية، هكذا. قال: ما عندنا في الأحكام بني مخزوم غير مخزوم، وقطع يدها على رأسه. وقال: وعدم تنفيذ الحدود يدل على العدالة الإسلامية واستتبابها، بحيث ما في واحد يخالف، مو أنه ما مارس. والأحاديث والتاريخ يثبت أن الحدود أقيمت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وكان علي هو القاضي سلام الله عليه، وكانوا يرجعون إليه في مشكلات ومعضلات مسائل، وفي زمانه أقام الحج على كثير من الناس. وهذا الكلام يعني من الأشياء الاستبعادية التي لا حقيقة لها. ثم أن الإسلام أعطى نموذجا هائلا، حتى لو كان الحكام غير شرعيين، لكن كانوا باسم الإسلام استتب حكم الإسلام وأخذ يمشي، كما قال الله تعالى: وترى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خفق عدم الإسلام إلى مشارق روسيا حتى موريتانيا، وكان الناس يعيشون بعدالة كبيرة. أما الذين هم مناومون للسلطان كانوا متأذين، مثل أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، الخوارج. وأما عموم المسلمين فكانوا يأتون بالزكاة في وقت من الأوقات، في يتأخرون عن أداء الزكاة، فلا يجدون من يتقبل. الدنيا الإسلامية كانت عظيمة ومزدهرة، ثم انتقلت من آسيا وأفريقيا وذهبت إلى أوروبا. هذا الرجل عنده استبعادات شيوعية إلحادية.
في ختام أمسيتنا هذه المباركة في البداية الأخير، نتقدم إلى سماحة الشيخ لجديد الشكر على تشرفه وتعطره ويانا. نفس الشيء جمعية الرابطة الإسلامية تشكر سماحة الشيخ جديد الشكر، وتشكر الحضور الكرام. في ختام أمسيتنا في هالليلة المباركة نختم بدعاء الفرج للإمام الحجة، وإن شاء الله إن شاء الله لا يكون العام القادم إلا والإمام بين ظهرانينا إن شاء الله. اللهم كن لوليك وحبيبك الحجة ابن الحسن صلواتك وسلامك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.